بهتر ایشان. من دارم قشنگ میبینم اگر بیماری باشه من خودم باید دارم پیس میدیم.
بله اگه باشه
قشنگ هم
این درجه تأخیرش غالبا ضعیف هنون تو نیستن غالبا تو همه خونه و با این چیزایی که هستن علاجون نمیدونم. به هر حال من فعلا چیزی نمیتونم بگم.
خیلی ببخشید ایشون دیشب من یکم میوه دادم خوردن میگن آیه فهم من چند ساله یا اصلا میگن تو باحال من چهار تا میوه با هم نخوردم. یعنی کسی نیست که یک میوه خوش بگنه بده به ایشون
دیگه باید چیز بکن چاره نداره دیگه. من حالا من بعد صحبت میکنم خدمت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم اعفنا جمیع المشتغلین و الحمد لله. کان الکلام به نسبت الى هذه الروایه المشتمله على کلمت الامر به اذن ابوی و امره ما و تعرضنا اجمالا لموارد روایه ولكن قبل ان ابدا بالبحث یعنی استمر في بحث السابق لا بأس بالاشاره الى نکتتن امس فقد ذکرتها اجمالا به معنی لا احب المناقشه و الاستشکال في العبارات. قلنا ان الاستاذ رحمه الله في ذيل هذه المساله حدود اربع صفحات اسطر قال هذا كله فيما اذا استلزم الحج السفر و تحمل مشاق الطريق اربع اسطر. انا امس قلت اجمالا هذه الاسطر الاربع لا ربط لها بالبحث حسب ما دام همسه ذکرنا اجمالا از کرها دبلا بس به نحو موه تبس واضح این لایه تج. اولا قال فی اثناء الکلام اما اذا فرضنا ان الحج لا يستلزم السفر کل اطفال الموجودین فی نفس مکه المکرمه قطعا خب لا ربط له بالبحث. ان محل بحثنا فی هذه المساله کم یوم اذا کان بالغا و اراد ان یحج تطوعا فهل حج البالغ تطوعا يتوقف على اذن الاب او مع نهی الاب یکره او یحرم او بلا اذن یحرم او یکره او مع الاذن لا یحرم یکره لكن مع نهی یحرم الى آخره. الکلام فی حج البالغ تطوعا و اما الاطفال الموجودین فی نفس وقت مکرم طبعا لا. فلذا ان سؤال اشرت و اشاره عابره ان هاده الاصل الاربع و واضح جدا ان لا ربط لها بالمهام. و بعد التأمل احتملت قویا ان هاده الاصل فی مقام المطبع اشتباها جعلت هنا هاده الاربعة اصل هذه الصفحة التي الآن موجودة صفحة 31 في صفحة 28 يعني قبل ورقتين تعرضنا لكلامه بعنوان يستحب للصبي المميز في صفحة 28 قال أولا ثانيا فالأقوى عدم اشتراط إذن الولي انتهت عبارته هكذا ثم بدأ بشرح حج البالغ تطوعا. انا احتمل هذه الاسطر الاربع هناك محلها فالابواء عدم اشتراط اذن الولي هذا كله فيما اذا استلزم الحج السفر وتحمل مشاق الطريق ونحن واما اذا فرضنا ان الحج لا يستلزم كالاطفال لان في ذاك البحث بحثوا حول الاطفال فأنا أتصور اشتباها هذه الأسطر الأربعة في المطبع نضل يعني صار تنضيل و بإصلاح ترتيب لهذه الأسطر اشتباها هنا طبعت الاشتباه في الطابع وإلا هذا ينبغي أن يطبع تطبع هذه الأسطر الأربعة في صفحة 28 قبل الهامش واحد رقم واحد قبلا بعد هذه العبارة فالأقوى عدم اشتراط اذن الولي ثم هذه الأسر الأربع هذا كله على أيام الله بحسب ظاهر خب لا رحمت له كما أمس ذكرنا بعد تأمل في الرواية بأنه كيف مثلا يعني كان واضح أمس قلت لا رحمت لهذه الأسر الأربع بالبعد ثم في البيت تأملت أنه كيف يمكن صدور هذا الشكل أطفال بحث في البالغ في الأطفال فرأيت بعد التأمل في الصفحات أن المناسب أن تكون هذه الأسر الأربع في ذيل تلك العبارة يعني قبل الهامش رقم واحد فلا مانع من تقريبا حدود ثلاث صفحات اشتباه صاير كنت تطبع في صفحة 28 والأسر صحيح في نفسها لا بأس بها لكن أطفال موجودين في مكة هو معلوم ثم هو قال فتأمل أيضا هو متأمل في المطلب مو يعني يمكن أن يقال بل يعتبر الاستيذان ولو كانوا في مكة أو في القافلة في الحمل على أين كيف ما كان هذا مختصرا بالنسبة إلى البحث السابق و اما ما يتعلق بما نحن فيه قلنا في هذه الرواية الواحدة حسب اللي أنا اطلعت على الروايات اطلاعي في الروايات في باب الصوم في على كتاب جامع الأحاديث في جامع الأحاديث مع المتن يعني مع الأصل والذيل في كل الروايات الموجودة فيها في باب المرء مثلا في باب الضيف مثلا عنوان الإذن و هذه الرواية الواحدة رواية هشام بن الحكم عنوان الولد موجود وإلا عنوان المرء فيها روايات و قلت بحسب ما اطلعت عليه في كتب السنة أيضا إذن لا تصوم المرأة التطوعا و زوجها شاهد إلا بإذنه لفظ الإذن في هذه الروايات موجود و أمس شرحنا أنه يمكن أن يقال باعتبار الرضا الرضا حال باطنية و إبراز هذه الحال الباطنية كما أمس بينا يمكن بأنحاء مختلفة من اللفظ والكتاب و الفعل والإشارة والسكوت هذا هو المعروف عن أنحاء الخمسة لكن في زمان هذا أنحاء أخرى موجودة طرق أخرى من هذه الأجهزة بسمس ومشابه ذلك على أيين فالمهم أن يقال أن الموجود في الروايات عنوان الإذن وما قال الأستاذ أن المهم وجود الرضا الحال هذا قلنا لا دليل على كلامه رحمه الله نعم شرحنا سابقا مفصلا في طيه يعني مسائل مختلفه لا مرار كثيره ان الامر اذا يدور بين الطريقيه والموضوعيه فالاصل الاولي عندهم الحمل على الموضوعيه لا الطريقيه مثلا نقول ان الرضا حاله باطنيه وان فان كان ابرازها قبل العمل فإذنون و إبرازها بعد العمل إجازتون و نقول نستفيد من الرواية لا تصوم المرء تطوعا إلا بإذن زوجها نستفيد من الرواية مراد رضا زوجها هذا المطلب ممكن ليس أمرا صعبا جدا إرادة الرضا من الإذن أمر معقول ليس فيه مشكلة ولكن القاعدة الأولية إذا دار الأمر بين الطريقية والموضوعية هل المراد أن الإذن له موضوعية أم أن المراد أن الإذن طريق إلى إحراز الرضا فالاعتبار بالرضا لا بالإذن لا بإبراز الرضا الاعتبار يكون بالإذن إلا بنفس الرضا لا بإبرازه هذا أمر معقول لكن الأصل الأولي عندهم في باب الاعتبارات في باب الأدلة اللفظية إذا تعلق شيء بلفظ معين الاصل اولی حمده علی الموضوعیه، یعنی الاذن بما هو اذن له موضوعیته لا بما هو طریق الى رضا. فما افاده الاستاذ رحمه الله، طبعا اذغای ما یمکن ان یقال کاتب اعتبار الله ما لعله هذا بعنوان، یعنی جدلن قال هذا الكلام غایت ما یمکن ان یقال علی این کیف ما کان الصحیح ان صوم المرء تطوعا يتوقف على اذن الزوج مجرد الرضا والعلم بالرضا لا يكفي في هذا المجال، وكذلك حسب القاعده الاجازه لا تكفي اذا صامت من غير اذنه ثم استاذنته وطلبت منه الرضا فاجاز، هذا محل اشكاله. اصولا قلنا بعد التامل في الروايات ولا نجد حتى في مورد واحد بحسب هذا المقدار الموجود، لم أراجع إلى كل النصوص الضعيفة والصحيحة في مصادر الطريقين، في مصادرنا رجعت إلى هذا الكتاب وفي مصادر الطريقين إلى كتاب مثلا البخاري وحواشي، يعني المتون المختلفة في البخاري في الحديث، لم أجد الآن حال عنوان الرضا. و بما ان عدد من الروایات اعتبرت الاذن فالظاهر انه لابد من الاعتماد على هذا الظاهر و يحكم بانه لابد من ابراز الرضا قبل العمل، ابراز الرضا قبل العمل اذن، و ابرازها بعد الرضا بعد ابرازه بعد العمل اجازتان، الاجازه لا تنفع لابد من الاذن. نعم قلنا في هذه الرواية الواحدة وقد ذكرنا حالها وقلنا أن مثل ابن الوليد استثناها من نوادر الحكمة، وذكرنا أن الشيخ الكليني واضح عليه لا يلتزم باستثناءات ابن الوليد، هو معاصره بل لعله أكبر عمرا أكبر سنا من ابن الوليد. على أيين ابن الوليد توفي بعد الكليني ب 13-14 سنة أو 15 سنة، الكليني توفي 328 أو 29 وابن الوليد 343. على أي حال فوفاته خب متأخرة عن وفاة الكليني، لكن هل عمره أكبر هل هو أكبر سنة من الكليني الآن ليس عندي صورة واضحة في القضية. فالمهم إذا ان الكل و ليس اشتباه صار، ولكن قلنا التتبع في كتاب الكافي يرشد بوضوح انه لا يلتزم باستثناءات ابن الوليد. نعم الشيخ الصدوق يلتزم باستثناءات ابن الوليد، ولكن هنا لماذا ذكر هذه الروايه؟ لعله من مصدر اخر وجده بالله، لأن المصدر الذي في أحمد بن هلال هو قال فيه ثلاثة وناقش في ثلاثة، ومع ذلك في الفقيه ذكر الصوم فقط. على أين أمر غريب من مصدر آخر لعله نقل الرواية ولعله ولذا اعتمد على هذا الشيء، وإلا صرح في كتاب العلل بأنه لا يعتمد عليه. وقلنا سابقا وجود مثل هذه الروايات في كتاب العلل، يعني يذكر رواية ثم يقول لا أكتبه، ظاهرا دليل على أنه يورد في كتاب العلل والخصال وما شابه ذلك أخبار وأحاديث تكتب ولا يحتج بها، مو ضعيفة تكتب يعني لاقل صالحة للكتاب لكن لا يحتج بها. سابقا شرحنا هذا المطلب في ضمن كلمة المصنف وما معنى كلمة المصنف، قلنا ليس من البعيد هو يعبر تقريبا عن كتبه الأخرى غير الفقيه بالمصنفات، ظاهرا المراد من المصنف في هذا المصطلح الكتب التي تذكر فيها الأحاديث التي تكتب ولا يحتج بها، مو الروايات التي أصلا لا تكتب. طبعا تكتب ولا يحتج بها على مسلكی به لا جمله من الروايات في هذا الكتاب في هذا الكتب ضعيفه جدا، مو انه ضعيفتون جدا ضعيفتون و شرح يحتاج الى مقام اخر. الا اين كيف ما كان و قلنا في هذه الروايه الواحده اربعة عناوین موجوده فی عنوانین اضیف الال اذن علی امره منها الولد الذی فی ما نحن فی اذن ابویه و امره ما و موردون لیس فیه اذن لیس فیه امر و موردون مختلفون بین الفقیه و بین الکافی فی الکافی امر موجود فی الفقیه لا یوجد و کذلک العلل ظاهره علاین و قال الاستاذ وجود هذه اللفظ تدل على ان هذا الحديث غير صحيح انه لا يحتاج الى الان نحن قلنا مع قطع طبعا في روايات الباب في باب الصوم لم نجد روايه فيها كلمه امر الا هذه الروايه منحصره في هذا وامس شرحنا انه هناك روايه لابي هريره في البخاري في كتاب النكاح وفي كتاب النفقات وأظنهم في كتاب الزكاة أيضا على أهي ذكر أنه لا تصوم مثلا تطوعا وزوجها شاهد إلا بإذنه في باب الصوم ولا تتصدق من بيته من ماله إلا بأمره في باب التصدق كلمة أمر موجود في باب الصوم لفظ الإذن موجوده بالمقدار الذي أنا راجعت يعني إلى موارد مختلفة من فتح الباري ما أن فتح الباري انصافا كتاب دقيق يعني يشرح الألفاظ ويذكر النكت في الألفاظ وبدقة فائقة انصافا نكات جميلة لكن لم أرى منه في هذا المجال كيفية الفرق بين الإذن والأمر فالذي أنا أفهم من مجموع القرار طبعا ولا تتصدق من بيت زوجها إلا بإذنه هذا في الحديث موجود عندنا موجود الموجود عندنا أظن في حديث واحد عندنا أمر أمره والروايات في هذا المجال عادة تذكر في باب الصدقة ملحق بباب الزكاة وموجود في جامع الأحاديث في باب الزكاة موجود والبحث موجود و سابقا معادی قبل 15 سنه فی کتاب زکا تعرضنا لحال البحث و تفصیل ان المرأت اذا تتصدق من مالها او من مال زوجها یتوقف على اذن زوج املا حتی من مالها و کیف به مال زوجها مثلا زوجها غائب عن البيت تتصدق مثلا به طعام مثلا به خبز به حمص ما شابه ذلك تتصدق على الجيران مثلا أو على السائل الذي يأتي إلى الباب فهل لها أن تتصدق من دون إذن الزوج أو بتعبير أبي هريرة من غير أمره اختلاف بين الفقهاء موجود بين العلماء فيها رواية لا تتصدق من بيته إلا بأمره والامر عادتا به مفهوم العام عادتا عبارتون عن مسئلت الامر عبارتون عن ابراز الاراده اجمالا لا اريد ان اقول ان الوجوب مثلا الحكم التكليفي ابراز الاراده كما عليه المحقق الاراده رحمه الله لم نؤمن بذلك المسلك لكن اجمالا عند العرف ابراز الرضا اذنون او اجازتون ابراز الاراده امرون الفرق بين الامر والاذن ان الاذن ابراز الرضا قبل العمل اذنون بعد العمل اجازه و اما ابراز الاراده و يريد هذا الشيء هذا اسمه الامر امرون ان شاء الله صار المطلب واضح فلماذا ذكر هذا الشيء انا رأيت في روايه في كتاب درر العالی ما ذکر ابن ابی جمهور ما علم على عدم الكراهیه بالنسبه للتصدق من مال الزوج علم عدم الكراهیه من علم بالرضا عدم الكراهیه علم بالرضا فكيف ما كان فطبعا لعل ابن الولید رحمه الله جعل هذا شاهدا آخر على ضعف الرواية لأن هذا تعبير في باب الصوم لا يوجد أمره في باب الصوم لا يوجد إلا في هذه الرواية ثم ما المراد بالأمر هل ما المراد بالأمر إبراز الإرادة كما فهمه الأستاذ رحمه الله اما المراد بالامر هو تلفظ بالترخیص، یعنی مراد بالامر لیس ابراز الاراده، یعنی به عبارت اخرى هو مراد بالامر مسابق للاذن، ابراز الرضا، امره بذلك یعنی اجازه، یعنی سمح له بذلك. و نکته تو فی تعبیر بالامر من جهت التلفظ، امر لفظیون من جهت تلفظ بذاله، یعنی مراد من الامر مو ابراز الاراده، المراد بالامر ابراز الرضا. فاذا کان هاکذا فیکون لفظ الامر مساویا مسابقا مع لفظ الاذن، لا فرق بینهما، اذن ابوی و امرهما، اذن ابوی و امرهما، المراد من اذن الابوین و امرهما معنا واحد، الواو للعطف تفسیری، العطف فی هذا المجد، عطف تفسیریون لا لإفادت معنا جدید، لا لأن الامر به معنا آخر. یحتمل علی الان شخصا لا استطیع ان اعرف نکته فی ذلک، انه مثلا فی هذه الاربع فی موردین علی ما فی کتاب فقیه فی موردین لم یذکر الامر، و فی مورد متفق علیه، و فی مورد اضاف الامر الی الاذن، لا نفهم الان کما استشهد استاد اصولا لا نفهم معنا واضحا. حتی فی باب تصدق قلنا فی باب تصدق من بیت زوجها فی بعض روایات به اذنهی، فی بعض روایات به امرهی، هل معنا داله که ان الاذن والامر به معنا واحد، والمراد بالاذن والامر ابراز الرضا الباطنی، لا ان الاذن به معنا والامر به معنا آخر. على اي حال كل ذلك محتمل، الان لا نستطيع ان نجد شاهدا واضحا للفرق بينهما، يعني لاتحادهما والفرق بينهما، و مثلا انه مثلا هل هناك فرق ام لا. نعم يمكن ان يقال ان المراد بالامر يعني عدم النهي، و لذا افتا جمله من اصحابنا من السنه کذاله انه ما عدم الاذن اذا صامت من دون اذن زوج فمکروهون، و اما اذا صامت مع نهی زوج فحرامون. فالمراد من الامر والاذن یعنی به عبار اخرى انه مطلقا باطل، مطلقا حرامون، یکون اشاره الى هذا المعنى، یعنی المراد الجدی من هذه العباره مراد احمد ابن هلال اساسا لا ندري هذه زياده لفظت ام من اضافه في المجال، هل واقعا قاله الامام صلوات الله وسلام عليه او به اصلاح شامل حکم او احمد ابن هلال اضافه من عنده، لا ندری الان دقیقا سر و زیادت هذه الکلمه غیر واضح لدینا، و الا فی بقیه روایات الان تقریبا به مقدار الذی انا تمکنت به مقدار فعلا من دون مراجعه الى اجهزه المتطوره موجود مبتن خالد هر رو معنی لا استطيع ان اسم لكن الموجود الان هذا احتمال ان يكون المراد بذلك هذا المعنى، يعني مراده انه بلا اذن ولا امر يعني عدم النهي، لا يفرق لا يجوز صومها باطل سواء لم تستأذن او نهاها عن الصوم مع ذلك صامت، قال لا تصومي يا صامت، هذا مراد به اذنه و امره، المراد به ذلك یعنی اذا لم یکن اذنه و لم یکن امره، یعنی لم یکن امر کان نه، فصومه باطل على كل حال. ففي كلتا صورتهم طبعا هذا المعنى محتمل لا أريد أقول لا، وبالفعل أكو جملة من الفتاوى على هذا المعنى، لكن انصافا هذا المعنى لا يستظهر من الله. لو كنا نحن وهذه العبارة لا تصوم إلا بإذن زوجها وأمرها، طبعا في باب زوج ظهرها أما إلا يعني أمر بهذا المعنى، يعني لابد يعني سواء لم تستأذن أو نهاها عن الصوم صوم باطل وحرام. إرادة هذا المعنى جدا بعيدة جدا را. يمكن لا أريد أن أقول لا يمكن، لكن هذا المعنى يستفاد من هذه العبارة بعيد جدا. كما يمكن أن يكون لعل المراد بهذه العبارة مراد شيء آخر، لأن قلنا الرضا تارة يكون قبل إبراز الرضا قبل العمل وبعد العمل، قبل العمل إذن بعد العمل إجازة، هذا ذكرنا. تارة إبراز الرضا أو إبراز الكراهة يكون في أثناء العمل، مراده بالأمر في هذه العبارة في أثناء العمل، يعني مضافا إلى الإذن قبل العمل يحتاج إلى أمره، أمره بهذا المعنى. يعني إذا فرضنا أذن للزوجة أن تصوم تطوعا فصامت في أثناء النهار قال لها مثلا أفطري أخرجي من الصوم، أو أجاز للزوجة أن تحرم للحج التطوعي إذا فرضنا، ثم ليس في كلمة الزوج هنا، ثم في أثناء الإحرام قال أخرجي من الإحرام أحلي. لعل المراد يعني مراد هذا القائل أنه في موردين أتى بالأمر وفي موردين لم يأتي بالأمر، أو في مورد واحد لم يأتي بالأمر، إشارة إلى هذا. موارد التي أتى بالأمر يعني في أثناء العمل يستطيع أن يبطله، يعني أجاز للولد البالغ أن يصوم تطوعا فصام في أثناء أذن له في ذلك، يعني رضي بذلك وأبرز رضا، لكنه في أثناء الصوم قال له أفطر إلا بإذن أبويه وأمره. ما هذا المراد من الأمر؟ الأمر هو الإرادة التي تتعلق في أثناء العمل، يعني بناء على هذا مثلا في المورد الذي لم يذكر سبحان لعله بالعكس لم يذكر فيه الأمر فقد ذكر الإذن، يعني في أثناء العمل ليس له يبطله، لكن في الموارد التي ذكر لفظ الأمر له أن يبطل. مثلا في باب الولد قال له مثلا صم غدا ما كمان تطوعا أجيز لك ذلك أو أسمح لك بذلك، ثم في أثناء الصوم قال أفطر. السؤال أولا بإمكان الأب أن يتكلم بهذا الكلام، والإشكال في هذه المسألة أن الله سبحانه وتعالى يقول وأتم الصيام إلى الليل، وأتم الصيام إلى الليل مع وجود الأمر بالإتمام، هل يستطيع أن يقبل؟ إذا قال أمر أمر في مقابل هذا الأمر يعني أتم الصيام إلى الليل، يأمره بالإفطار. خصوصا في باب الولد موجود بإذن أبويه وأمرهما، أو أمه قالت له أفطر، أبوه أو أمه قال له أفطر، فهل يجب على الأب أن يصح لهما أن يأمر بذلك؟ يجوز لهما بعد أن أمر بالدخول في الصوم، وكذلك الحج وأتم الحج والعمرة لله، بعد أن أذن بالدخول في الإحرام والولد مثلا بناء على هذه النص دخل في الإحرام ثم قال والده أو أمه أخرج من الإحرام أترك الإحرام، اولا لهما ذلك، ثانيا الولد يجب عليه اطاعه، يعني واقعا يخرج من الاحرام ام لا؟ الان لا بالنسبه الى العبد موجود المساله، بالنسبه الى التطوع في الولد او اظنه في كتب السنه موجود، ما مثلا علاين المساله تبقى هكذا، هل في اثناء العمل بامكانه امره بالخروج عن ذاك العمل في العبد في الزوج في الضيف في الولد؟ العناوين الاربعه قلنا في بعض في هذه الرواية الواحدة منحصر، في هذه الرواية الواحدة بالنسبة إلى الولد خب بلا إشكال قال يستحب له ذلك، بل هنا نقل الرواية ناقصة. اليوم ما أتيت بكتاب جامع الأحاديث، هنا عندي وسواس مخيم بيان جامع الأحاديث، این جلدی که من داشتم
صفحه
نه صفحه جلد 11 سوم بود 745 فکر میکنم یا 46 احتمالا. نه اعتبار اندی بسواس یاده جه
همون حدیث
مربک میخواییم دیگه؟ بله، نشیط ابن ساله نشوم نوحی.
محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن احمد ابن هلال عن مرک ابن عبید عن نشیط ابن ساله عن هشام ابن الحکم انا ابی عبدالله علیه السلام قال آیا سوال شما خودتون یه روز بخواید کار فنی رو کتاب بکنید، این که از فقیه از نشید نقل کردن دیگه اینو در ادامه قبلی بیارید صحیح میدونید؟ چون مطمئن نیستیم که مرحوم فقیه هم از همون با همون سند نقل، چون فرمودین معلوم شد از کتاب خود نشید یا از کتاب خود مربک نقل کرده باشه.
نه دیگه، حالا این بحث دیگری است، این نحوه جمعی که آیه در جامع الاحادیث آورده نحوه خاصی در وسائل جور دیگریه،
چون
تقریبا
مسلم گرفته که این همون حدیثه که
حالا نه همه کتاب همینطوره، از تهذیب که میاره کافی رو داخل میکنه. یه بحثیست که اصلا صاحب مسائل میگه مثلا محمد ابن یعقوب بعد میگه رواه شیخ مثلا جدا میکنه، ایشون با هم دیگه قاطی میکنه خلط میکنه. اصولا کل جامع الاحادیث این نکته داره، حالا چه راهی رو پیش بگیرم دیگه باز میره کتاب شناسیه کتاب مجموعه حدیثی رو شیری بنویسیم با چه وسواسی بنویسیم. حالا بفرمایید اون متن حدیث بخونید، سند خیلی مهم نبود، عمده چند متن. برای کسی
شد بسامش قال رسول الله صلی الله علیه و آله من فکر ضعیفه ان لا یسون تتبعن الا به اذن صاحبه و من طاعت المن.
ببینید اینجا در باب صوم فقط اذن صاحبه، یعنی اذا صاحبه قال یجوز صوم، قد ما عندي مشكله مثلا تصوم فصام في الاثناء اذا رجع صاحبه قال افطر ليس له بعد ان يرجع. كلمه امره لم تذكر اشاره الى هذا الشيء، فقد ياذن له في الصوم، اما ياذن له يطلب منه الافطار لا. وهذا لا بس يمكن التزام به، هذا انصافا، و انه حتی اذا قال اخرج من الصوم افطر، خب یقول انت امس قلت لا بس انا صمت بعد ما کجا الى الافطار و الخروج من الصوم،
یعنی اختیار دست درفت دیگه فقط
در اول کار. هذا المعنى خطر به بالی مو انه رأیت فی کتاب، حتی مثلا کتاب مرآت العقول المجلسی مر روز المتقین لوالدی رأیت عدت مصادر و لکتب سنه ان لفظة الامر في هذا المجال ظاهرا فهمت المجموع العبارات ان الامر بمعنى الاذن عندهم، لكن خطر ببالي لا انه رأيت في كتاب ان يكون المراد بالامر ابراز الرضا في اثناء العمل
يا لعقل عدم النهي،
يا اون ايه معنى دیگه عدم النهي معنى دیگه اون اولی که صار واضح. فابراز الرضا قبل العمل اذنان في بعد العمل اجازته، هذا الكلام في اثناء العمل. قال لضيفي لا باس ان تصوم ثم في اثناء الصوم او خصوصا بعد الظهر قال لضيفي افطر، نقول بعد ليس له ذلك، يعني يقول قبل الظهر وبعد الظهر لضيفي أفضل. الإذن كان دخيلا سكراهة وحرمة، أما بالنسبة إلى الإفطار ليس بعد بأمره. فبالنسبة إلى الضيف لم يذكر الأمر، لعله إشارة إلى هذا. نعم فضل.
ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه وأمره.
أمره أظن في هذا النص، إما في العبد، أظن في العبد إذنه وأمره في كلتا النسختين موجود، فقیه و کافی.
این فقره بعدی و امری پرزوشی کافی آورده.
اینجا یا فقره بعدی؟ اما لعبد فی باب العبد اخیرا الان تذکر فی باب العبد فی کافی موجود امریهی فی الفقیه لا یوجد امریهی. معنی اون بالعکس، فی باب العبد و ان العبد ملکن للمولا اذا قال له صوم یصوم اذا قال له افطر یفطر، لکن فی باب زوج کذلک قال اذا قال لها ليس لك ان تصومي صامت في اثناء الصوم قال اخرجي من الصوم افطري، ظاهرا امره بهذا المعنى. وفي الولد موجود امره، ففي باب الضيف لا يوجد، في باب المرء موجود في كلتا النسختين، في باب العبد مختلف فيه، وفي باب الولد في كلتا النسختين وامره. هل يراد هذا المعنى؟ انصافا بعيد، يعني انا خطر ببالي هذا المعنى، لكن انصافا استظهار هذا المعنى. واذا فرضنا ان هذا المعنى يكون مرادا جديا وبصعوبه اخرجنا هذا المعنى من اللغة، استظهرنا هذا المعنى من اللغة، لكن انصافا هذا النحو من الاستظهار ليس حجه شرعيه. يعني النقطة الأساسية في الكلام لابد من انعقاد ظهور اللفظ في المراد، لابد أن يكون لفظ له ظهور بمجرد أنه بشواهد خارجي وداخل. أولا انصافا هم صعب نلتزم أنه في باب الضيف أمر ليس أم في باب الزوج موجود، في باب العبد مختلف فيه، وفي باب الولد موجود. انصافا استظهار هذا المعنى كاستظهار المعنى السابق بعيد. إنما ذكرنا أنا قاعدة لا أذكر الاحتمال، ذكرت احتمالين شوية، فالاحتمالات التي الآن راجحة في النظر الأمر بمعنى الإذن والعطف تفسيري، الأمر بمعنى في قبال النهي يعني عدم النهي، يعني سواء كان النهي أو لم يكن، وجود النهي وعدم النهي بمعنى واحد، مهم يحتاج إلى الإذن. لاحظ إذا كان مع النهي أو إذا كان مع الإذن في كليهما باطل وحرام. والاحتمال الثالث الذي ذكرنا أنه المراد بالعمل في أثناء العمل، هذا ما يخطر ببالي بعنوان باصطلاح شرح العباره.
آقا واقعا بین شوهر و بین میهمان فرقی نمیبینیم؟ شوهر میتونه در اسلام بگه آقا نمیخوام بزنیم؟
در همه خب من همین گفتم
خیلی فرقی چرا شما داریم؟
خب مثلا در عبد چطور؟ خب عبد که بیشتر از زن در اختیار انسانه، ملک انسانه، در عبد در فقیه نداره. علا یا حاله
در خوابی که داره
خواب در کافی داره راست. علاین هذا خطر به باره بابای احساد فی ما یرجع الى امور شریعه، یرجع الى شریعت مقدس الهی خاتمیه، ما ممکن به احتمالات نبره. احتمال لا بس به انصافا بعد تأمل، یعنی ساعات تأمل تو فی نفسی فی الفرق بین الامر فی هاده روایه، مو امر فی روایه تصدق فی هاده روایه، انصافا احتمال هذا الاحتمال الثالث هم لا بس به و نجعله وجها للروايه ليش مثلا في الروايه في الضيف لم يذكر لكن في الزوج مثلا ذكر لفظ العبد. انا انما خطر ببالي في الواقع من هذه الجهه انه يمكن ان يفرق بين العناوين الاربع علايا. وبالنسبه للولد كالزوج اذا قال اخرج او افطر يجب عليه الافطار، وفي الحج كذلك اذا فرضنا حج موجود، حج ما موجود في الروايه، الرواية في باب الصوم مع أنه موجود ثم أتم الصيام إلى الليل. طبعا أتم الصيام إلى الليل في الآية المباركة بالنسبة لشهر رمضان ليس مطلقا في جميع موارد الصيام، لكن مبني على نقطة ذكرناها مرارا وتكرارا و هذه النقطه انه كان هناك رأي الشيء الذي القرآن صريح فيه يجعلونه فريضة و الشيء الذي يمكن بالمناسبات ان يفهم من الآية سنه. سنه يسمى سنه. مثلا في باب الرضا قلنا ذكر في القرآن الكريم الأخت والأم، أخوات من الرضا أمها، و اما ان الرضا مطلقا رضا يؤثر مطلقا من السنه، لكن هنا السنه موجود، الرضا يحرم من الرضا یا يحرم من الرضا ما يحرم و يحرم من النسب.
يعني ما فقط چی بود آقا؟
خواهر و مادر. اما العم و الخاله و لا و الاب و العم، هذا عمو که من الرضا هم. حالا شیعون فکان الکلام هنا اسم من الفقهاء مشهور، یعنی قالوا صحیح ان الآیه نزلت فی خصوص شیء معین، کیف مثلا الرضا نزل فی خصوص الاخت والام، لكن رسول الله عمم الرضا، العم والعمه والخاله من الرضا. كذلك مثلا الآیه المبارکه اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، الظاهر الآیه المبارکه النفقه او الاسكان واجب على المعتد في ايام العده. خب الايه المباركه في باب عده الرجعيه مو في البائن، لكن قالوا لا فرق، نستفيد حكم هذا الحكم من البائن ايضا. في باب البائن ايضا النفقه واجبه على المرء في حاله العده، ولذا ينسب الى عمر لما قيل له مثلا فلان قالت لا نفقت عليها للبائن، فقال لا نترك كتاب الله و سنة رسوله لقول امرأته. قل ليس في القرآن آية في الطلاق البائن، مراده ظاهر و استشفل الجمله من السنة تعرض به هذه المسألة، ما مراده به العبارة. انا قلت كرارا امرأة صار مراده على آية المباركة و كيفية الاستظهار ان الآية وإن كانت في العدة الرجعية لكن نعممها لمطلق العده ولو البائن، و کان هذا في الواقع نوع من القياس، نوع من الرأي، قياس قد يكون نوع من الرأي ان الآية تكون في شيء لكن تعمم الآية الى اقصى، هذا موجود في القرآن. و في طريقة اهل البيت، في رواة اهل البيت، اذا اردنا التعميم لابد ان يكون مستند الى سنه رسول الله. دين الله لا يصاب بالعقول، ليس لنا من عندنا ان نوسع هذه الدائره. اذا موجود في روايه في سنه روايه من رسول الله يقبل، واما انا استدرك هذا المعنى فلا. صواب. فحينئذ ثم أتم الصيام إلى الليل وإن كان في شهر رمضان، لكن نستظهر أن كل صيام دخل في الإنسان يتمه إلى الليل إلا ما خرج بالدليل. هذا نحو من الاستظهار. على أي حال هل يمكن أن يقال بهذا المعنى بلفظ الأمر في هذه الرواية؟ إنصافا يمكن، لكنه إنصافا لا يخلو عن شوب إشكال، و ظاهرا كما انه بامكانه ان ياذن في الصوم وفي الفطر، بامكانه ان يمنعه من الصوم في الولد وفي الزوج، ظاهرا هكذا، مو انه نفرق بينها، لان الصوم تطوعا يجوز قطعا اختيارا. على عين خلاصه الامر لم يتبين لنا معنى الامر في هذه الروايه، ولعل هذا من اسرار ترك ابن الوليد لروايات احمد ابن هلال من كتاب نوادر الحكمه. هذا بالنسبه قلنا نحن نقدم هذه المساله، يعني المساله التي تعرض لها السيد اليزدي، المساله الاولى في باب الصبيان تعرض لحج الصبي، ثم تعرض بانه يحتاج الى ابن الاب ام لا، ابن الولي ام لا، تعرض لحج البالغ تطوعا اذن الابوين، و بالمناسب نحن قدمنا هذا البحث و تبین باذن الله تعالی به نصف الحج بل حتی فی الصوم انصافا اشکال فضلا عن الحج توقف الحج على اذن الابوین و امرهما کما جاء فی نسخه من هذه الروایه انصافا محل اشکال و الاطلاقات محکمتون و حسب الظاهر مثل بقیه الامور لا تحتاج الى اذن الاب. نه القاعده العام تقتضی ها کذا انه الانسان يؤدي احترام الوالد يراعي احترام الوالد و يتكلم مع الوالد في شفقه على الوالد والوالد به حب و کرامت منعه من الحج يحترم و يلتزم بكلامه اما يحرم او يكره حتى الان يحتاج الى دليل و هو مفقود في المقام. حالا به نسبت الى ما افاده او فی المتن ثم فی المتن تعرض للصبی حالا کان فی الباله یستحب للصبی الممیز ان یحج و سبق ان شرحنا هذا المطلب ان جمله من الاصحاب قالوا بان اطلاقات ادله الحج تشمل الصبی ايضا الا ان حديث الرفع اي رفع القلم دل على رفع اللزوم عن الصبي ما دام صبيا وذكرنا انه ما عندنا اطلاقات في هذا المجال اهم شيء ولعل مراد الاستاذ هكذا الروايات الكثيره جدا يعني هذا المجال مما يوجب الظن الكثير الوارد في حج الصبيان باشكال مختلفه منها ما دل على اصل استحباب الحج حتى الصبية الصغار ولد لي مولود فقال عليه السلام مر أمه تلقى حميدة حميدة زوجة الإمام فتسألها كيف يقوم بحجها وإلى الروايات الواردة في باب الحد الروايات الأولى وما شاء الله يعني إنصافا عدة الوقوف من أين يحرم بالأطفال أين يحرم الأطفال من الميقات أم غيره على أي مجموع الروايات الواردة في باب الصبي إذا جمعناها لعله 60-50 لعلهم أكثر الرواية موجودة و هذه الروايات تقتضي استحباب الحج في الصبي فأصل المطلب يستحب للصبي المميز أن يحج و إن لم يكن مجزيا عن حجة الإسلام و قلنا الصحيح أن يقال أنه الحج ليس بواجب عليه ولكنه صحيح حج صحيح لكن ليس واجبا عليه ولكن اذا حج ذلك و به عبارت اخرى المراد من الصح هنا یعنی ليس حجه تمرینیا مجرد عملیاتی بی ثم قال يتوقف ذلك على اذن الولی اولا و سید الیزدی فی العباره فی عبارتی اشار الى وجهین اولا قیل انه لا خلاف دعوى الاجماع بل ثلاثة وجوه ثالثا ثانيا استتباعه المال في بعض الاحوال ولانه عبادة متلقات من الشارع فهذه الوجوه الثلاثة اولا شهر صحيح لكن اجماع غير واضح تقتضي هذه الوجوه الثلاثة اعتبار اذن الاب وناقش في ذلك يوم بعد بلغنا الى حد التعب صلى الله على محمد وآله الطاهرين صار حدود 50 دقيقة كافي ان شاء الله. دیشب با کربلا با یکی از اونها صحبت میکردیم گفت خیلی باران مفصلیه اینجا خیلی گفتیم اگه اینجا پیش شما مفصل صبح فردا به ما به قوم میرسه